الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما برزت إلى الوجود مزودًا بحمى العقيدة وهدى القرآن صلى عليك الله جل جلاله ما لاح في الآفاق نجم الفرقد صلى عليك الله جل جلاله يا من تسمى باسم أحمد ومحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فإن الله تعالى قد أمرنا بتقواه في كتابه فقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها المؤمنون أيها المسلمون نستقبل الناس ومراسيم استقبالنا للناس ومراسيم استقبال الناس للناس دائما بحسب حال الضيف القادم بحسب حال هذا الضيف القادم ونوعية الاستقبال للضيف تحدده عاملان اثنان العامل الأول أيها الأحبة الكرام نوعية الضيف عمرا وقدرا والنوع والمعيار الثاني أو العامل الثاني في طريقة استقبالنا للضيوف هي أيها الأحبة الكرام نوعية المنفعة التي نريدها من الضيف نأخذها أو نعطيها فلو أن شخصا قدم عليه ضيف من هذا الضيف قالوا ابن أخيك الصغير ما هي الكلمات التي سيستخدمها حبيبي روحي ما شاء الله عليك تعال اقدم ويمكن أن يهديه بنبونة أو شيئا من السكريات أو من الأشياء الهدايا يريد أن يسعد به وأن يسعده لكن لو جاء من ذات الأسرة شاب أكبر أو فتاة أكبر لا شك أنك ستتعامل معه بمنطلق آخر وعبارات أخرى أهلا ما شاء الله صرت رجلا لأنك ما شاء الله أصبحت امرأة سبحان الله كنتم بالأمس كذا أنت تريد أن تعزز في نفسه الثقة أن يثق بنفسه وأن يثق بك وأن يحسن التعامل مع الناس فأنت تعزز فيه ذلك لكن أيها الأحبة الكرام لو جاء عندك ضيوف يريدون طعاما عزمتهم دعوتهم إلى وليمة طعام ماذا أنت تريد أن تعطيهم؟ تريد أن يكون بيتك جيدا طعامك جيدا تريد أن لماذا؟ لأنك تريد أن تظهر نفسك أمامهم كريم وهذا شيء طبيعي مطلوب شرعا إكرام الضيف لكن لو جاءت رئيس أو جاءك وزير أو جاءك كبير في القوم ملك أو شيء، فأنت تريد منه كذلك منفعة، أن ينظر إليك بعين الرضا، أن تضع نفسك في الموضع الذي أنت تريد، وهكذا دواليك. سأختصر في الحديث، لدينا ضيف قادم. هذا الضيف أيها الأحبة الكرام اسمه رمضان، وأنا وأنتم على مفرقة أيام قلائل، وهذه هي آخر خطبة في شعبان، ومن بعدها ستبدأ خطب رمضان. أسألكم أيها الأحبة الكرام، رمضان بالضبط أي الضيوف أنت تنظر إليه؟ هل أنت متوقع منه منفعة؟ هل أنت تنظر إليه بأنه عادة جميلة، والله حاجة صيام، والله رمضان شيء جيد جيد جدا صراحة، يعني فيه سكينة، فيه ما شاء الله، وفيه كذلك مأكولات، وفيه مشروبات، وبعده عيد ملابس، ولذلك تتغير الأطباق، ونحن دائما نتذكر رمضان بالطبق الفلاني عندنا في بلدنا، وذاك يقول في بلدنا، وما شاء الله، وتحول إلى عبارة عن علاقة اجتماعية بيننا وبين رمضان، يذكرنا ببعضنا، نتواصل، نلتقي، نتعشى، نعزم، ما شاء الله. هل هذا هو رمضان الذي يريده الله عز وجل إلينا؟ حقيقة أيها الأحبة الكرام، رمضان هدية، ضيف جاء ولكنه جاء يحمل الهدايا، ولا يأخذ منك، يكاد ألا يأخذ منا شيء في مقابل ما يعطينا. وسأطلعكم على بعض من هداياه التي جاء بها لي ولك، كل واحد منا، كل من يسمع حديثي، يفتح لك باب الجنة، يسلمك مفتاح لباب اسمه باب الريان للجنة. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، ما شاء الله. أول منفعة، قالك تفضل أنت، نريدك، يقول لي ولك، نريد أن نسجلك من الزائرين الداخلين إلى الجنة. الجنة، نعم، إلى الجنة، ما شاء الله. الثانية، قال لك في بعضنا أيها الأحبة الكرام، لما يفعل معاصي ولا سيئات، ولا ما صلى ولا ما صام، ولا أسرف على نفسه بالكبائر أو بالصغائر، يقول لك أعوذ الشيطان الرجيم، الشيطان، والله مش عارف كيف حصلت عليه، الشيطان هو الذي قال لك رمضان، تعال رمضان أنا سأغلغل لك الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء رمضان من ضمن ما يحدث، وغلغلت مردة الشياطين، لا سلطان لهم عليك. ماذا؟ جاء رمضان لكي يقول لك تاريخك، ماضيك، الماضي الأول، كم عمرك اليوم؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، في رصيد من الذنوب والسيئات، والله يعني يتعبنا، يكسر كاهلنا، يثقل كاهلنا أيها الأحبة الكرام في حمله. قال لك رمضان، تعال أنا سآخذ منك كل هذه الذنوب وأرميها. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعدها، قال كذلك في حديث آخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قام لماذا؟ لأنه في مسلمين يأتيهم الصوم لكنه لا يقدر أن يصوم، مريض، مسافر، شيء، لكن عوضه عنه بالقيام حتى تنال المغفرة. رمضان جاء يعطيك جود شاين، شيء، الجائزة الكبرى. قال لك أنا سأضاعف عملك بمقدار 83 سنة وأربعة أشهر في كل سنة من هذه السنوات، في كل يوم من أيامها أنت صائم قائم، صوام قوام، كل هذا، كل هذا 83 سنة متكاملة. وين؟ قال في العشر الأواخر، في ليلة، ليلة بس. إحنا كم نسهر في العمل؟ كم نسهر في أعمال الدنيا؟ كم نسهر هكذا لله وفي الله، نائس متسطح فوق السرير أو مستلق على السرير، له نائم وله قائم، هموم الدنيا، وأحيانا يخطط لمعاصي وسيئات. ليلة من ليالي 10 ليال من رمضان، إذا فزت بها وهي ليلة القدر، فإنك ستفوز خير من 1000 شهر، سيكون لديك في رصيدك 83 سنة أجر صيامها وأجر قيامها عند الله تعالى. رمضان أيها الأحبة الكرام جاء لإعادة ضبط المصنع عندي وعندك. شغلتنا الدنيا والهموم، أصبح الواحد مننا ينسى المفتاح وهو في يده، ينسى الأشياء، ينسى الأمور، أصبحت عندنا فوضى في الأهداف، لا يكاد عندنا قدرة على ضبط أنفسنا.
أنت في على مستوى جسدك في أشياء كثيرة تتغير نحو الأسوأ، ومع ذلك لا نستطيع أن نوقفها. يا رمضان يقول لك تعال أنا أريد أن أعيد أعيد ضبط مصنعك، أريد أن أعيد ضبط إرادتك وهيئتك وشخصيتك ونفسيتك، أريد أن ترجع إلى ما أنت إليه، عبد لله لا عبدا لأي شهوة، لا عبدا لطعام، لا عبدا لأصدقاء، لا عبدا لهوى. تعال صم من كذا وافطر من كذا، افطر هنا وصم هنا، هنا تقوم هنا تعبد الله، من أجل أن تسير نفسك لا أن تسيرك أيها الأحبة الكرام. ولذلك جاء رمضان وهو يحمل لنا مثل هذه الهدايا العظيمة والكبيرة أيها الأحبة الكرام، فكيف سنستقبله؟ كيف يمكن لي ولك أن نستقبله؟ سنتحدث عنها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أسألك سؤالا، من يعطيك كل هذا كريم ولا ليس بكريم؟ الله أرسله لك، الله هيأه لك، من رحمة الله بنا أنه مش يوم ولا مرة ولا يومين ولا ثلاثة، شهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر كامل. لو أن واحدا منا فاته جزء منه لسبب ولعذر شرعي، فيك أن تلحق غيره وأن تصل إلى غيره. كيف ستستقبله؟ ما هي الأفكار التي تدور في رأسي وفي رأسك أيها الأحبة الكرام لكي نستقبله؟ أولا يجب أن نشكر الله على هذه النعمة. من المؤمنين من ماتوا أيها الأحبة الكرام وأعناقهم تشرئب للوصول إلى شهر رمضان، لكن ماتوا، لكن حصل لهم شيء وحال بينهم وبين الحياة فانتقلوا إلى العالم الآخرة. أنت، أنا، نحن أكرمنا الله ونسأل الله أن يتم علينا نعمته بأننا نصل إلى رمضان. إذا وصلت إلى رمضان فأنت في نعمة، فاشكر هذه النعمة، نعمة تستحق الشكر، نعمة تستحق الفضل، لأنه سيفعل فينا أشياء كثيرة تنفعك في آخرتك لا تنفعك فقط في دنياك. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف في من صام من سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم فما أقرب القاصي من الداني. فيا أيها الأحبة الكرام، هذه نعمة إن وفقنا إليها ينبغي أن نشكرها بحسن العمل والإقبال على الله عز وجل. ثانيا، هيئ من نفسك. لما يأتي الضيف عندنا في البيت أكيد نعلن حالة الطوارئ كما تعرفون جميعا، نرتب هذا ونجهز هذا ونعد هذا ونصلح هذا، لأننا نريد باختصار أن تكون ضيافتنا فيها كرم، لأنها تعبر تعاملك مع ضيفك هو يعبر عن نفسيتك في التعامل معه. وكما قالت بعض الأمثال العربية، قال القني ولا تطعمني، القني بوجه باش هاش خير من أن تطعمني سفرة هائلة وأنت عبوس قمطرة أرى لك فضلا ولك نفسية سيئة رزية. كذلك رمضان، رمضان لا يريد منك أن تتوقف عن الطعام والشراب والحمد لله أنا صائم وإحنا في ألمانيا وصائمين، لا، هو يريد منك رمضان أنك تتهيأ إليه تستقبله. أين تستقبله؟ هنا في قلبك. بإيش؟ نظف قلبك لو سمحت، طهر قلبك من إيش؟ من شيئين اثنين، في معك معاصي وذنوب وسيئات اقطع العلاقة به، لكن مش قطع مؤقت، تقول للذنب أستودعك الله، يقول له أحيانا بعضهم يتوقف عن المعصية ويقول لك لا بعد رمضان، هذا لا رمضان لا ينبغي، استغفر الله، لكن بعد رمضان، بل من أول يوم من أيام العيد يبدأ معصيته. انتبه، لابد أن يكون قطعك لهذا الأمر الذي في قلبك مما يسوءه، مما يدخله، مما يتعبه، يجب أن يكون قطعا كليا، والله سيعينك على ذلك. الثاني، ما بينك وبين الخلق، ليس جيدا أن تدخل رمضان وبينك شحناء مع فلان وعلان وفلتان وفلان لابد وفلان عليه وفلان يستحق وفلان،
قلل معاركك مع الناس، تتعبك تتعبك، تنهكك، تأخذ منك وقتا وجهدا، بدل أن تكتب الواتساب هو كذا وكذا، يا أخي اذهب إليه والقى وتسامح منه، عفى الله عما سلف. أما إن كان ذا قربى ومصيبته، أخ مع أخ لا يتكلمان لا يتحدثان، أسرة عشيرة قبيلة بينهم أنساب وأحساب، بينهم دم ووشائد، وبينهم علاقات، ولهم أياما بل وسنين لا يتقابلون، وإذا تقابلوا كل منهم عابس، وين رايح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، إلا المتخاصمين، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله عز وجل يقول هكذا، يقول للملائكة اتركوهم. فيا أيها الأحبة الكرام، ننظف قلوبنا ونستعد للإقبال به. ثالثا، اهتم بعبادات رمضان. رمضان يكاد أن يأتي مع واجباتنا المفروضة في كل السنة، في عبادات موجودة خاصة في رمضان. مش معقول الناس كلهم يغترفون وأنت تكف، مش معقول الناس كلهم يستزيدون وأنت تعف، مش معقول كل الناس أخي الكريم وصلوا إلى الله وأنت متأخر. عيب عيب، لا تقل لي عذرك أنك عندي عمل، هذا لا يعرف، أنا عندي نقششت وعندي كذا وعند، مهما كنت لك أن تربط صلتك بالله عز وجل بما تستطيع وبما تقدر، أنت عند أكرم الأكرمين، خير من البشر كلهم، أعظم من يرحم وهو الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أخي الحبيب أن تصوم صوما حقيقيا لجارحتك وفؤادك وقلبك عما سوى الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أن يكون لك ورد من القرآن مع تدبر، لا تنسى أن تكون لك صدقة من الصدقات، لا تنسى أن تحضر قيام رمضان في مساجد الله عز وجل إن أتيح لك، فإن لم يتح لك في بيتك ففي عملك حيثما كنت، ولو اليسير ولو القليل. لا تنسى ليلة القدر وهي في الوتر من العشر الأواخر، لا تنسى أنك إذا استطعت أن تكون ممن يعتكف في رمضان فافعل، لا تنسى من دعوة الصائم لا ترد، لا تنسى زكاة الفطر. عبادات هذه متعلقة برمضان، إذا ذهب رمضان يعني تكاد أن تكون هي متعلقة بهذا الأمر. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.